بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى شرحها يقول الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بيّن ربنا جل جلاله ما يكون في يوم القيامة من سؤال الإنس والجن عما فعلوه مع دعوة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين تلوا عليهم الآيات وأنذروهم يوم القيامة وما فيه من الأهوال. في هذه الآيات المباركة يقول الله عز وجل: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون لآت، ما هنا هي الموصولة بمعنى الذي، وعائد الصلة محذوف. إن الذي توعدونه لآت، لجاء، لقريب. إنما توعدون لآت، توعدون ها هنا إما أن تكون من الوعد وإما أن تكون من الوعيد. أما إذا كانت من الوعد فقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى إذا وعد بخير فإنه سبحانه لا يخلف الميعاد، لقوله سبحانه: إن الله لا يخلف الميعاد. وأما إذا أوعد بالشر جل جلاله ففي هذا تفصيل: إذا كان الموعد بالشر مسلما فهو تحت المشيئة، إن شاء الله أنفذ وعيده وإن شاء عفا، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه الحدود شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن لم يؤخذ به في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من أصاب من الحدود شيئا، من زنى، من قذف، من سرق، من أخاف السبيل، من شرب الخمر، من بغى على الإمام العدل، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولا يعاب جل جلاله بإخلاف الوعيد، بل لا يعاب الإنسان لو أخلف وعيده، لو أنك توعدت إنسانا بسوء ثم بعد ذلك تمكنت منه فعفوت عنه، أيكون ذلك محمودا أم معابا؟ محمود. وكما قال القائل: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. الموعد ينجزه، أما الوعيد فإنه يخلفه. إذا كان الوعيد في حق المسلم فالله عز وجل جعله تحت المشيئة، أما إذا كان الوعيد للكافر المشرك الذي مات وهو صاد عن سبيل الله محاد لله ورسوله فالوعيد نافذ، لأن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبين ربنا جل جلاله في يوم القيامة أن أهل النار عياذا بالله من حالهم يقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيكون جواب أهل الجنة: إن الله
حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يقول الله عز وجل: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وما أنتم أيها الكفار والمشركون وأيها الفجار والعاصون، ما أنتم بمعجزين الله جل جلاله. المعجزون جمع تصحيح لمعجز، والمعجز اسم فاعل من الإعجاز وهو الفوت والهرب. يقول الله عز وجل: ما أنتم أيها الكفار والمشركون بفائتين الله عز وجل ولا بهاربين من قضائه وقدره وعقوبته وبطشه جل جلاله. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وهذا المعنى هو الذي أقرت به الجن حين قالوا: وإنا ظننا، بمعنى أيقنا، أنا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لا أحد يفر من قضاء الله عز وجل وقدره. ولذلك الكفار يوم القيامة يقولون: أين المفر؟ أين المفر؟ لا مفر. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره ربه جل جلاله بأن يخاطب كفار مكة بهذا الكلام: يا قوم. وكلمة القوم أيها الإخوان في لغة العرب تطلق على خصوص الرجال، كما في قول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال بعدها: ولا نساء من نساء. وكما في قول القائل: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم أهل حصن أم نساء، أي رجال هم أم نساء. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذه قراءة الجمهور. وقرأ شعبة عن عاصم وحده بالجمع: اعملوا على مكاناتكم. والمكانات جمع مكانة، وهي المنزلة التي يتبوأها الإنسان، تأنيث المكان، كما يقال الدارة تأنيث الدار. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أو مكاناتكم، ولا تعارض بين القراءتين، لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، كما في قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أوامره. وكما في قول الله عز وجل على لسان لوط عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، أي ضيوفي. وكما في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذه الآية أيها الإخوان تهديد ووعيد لهؤلاء المشركين الذين رسخت أقدامهم في الكفر، وكانوا يستهزئون بالقرآن ويستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يهددهم ويتوعدهم: اثبتوا على كفركم، اصبروا على شرككم، كونوا على صدكم عن سبيل ربكم، اعملوا على مكانتكم، إني عامل، إني ثابت القدم على الإيمان، إني راسخ في الإسلام. هذه الآية تهديد، كما في قول الله عز وجل: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وكما في قول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. وكما في قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كله تهديد. لا يفهم من هذه الآيات أن الله أباح الكفر أو أباح لهم أن يبقوا عليه. اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. العاقبة المآل، مآل الأمر. سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أتكون لي أو لكم، أيمكن الله لي أو لكم، أينصرني ربي أو ينصركم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار وقد صدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم وعده فما مات صلوات ربي وسلامه عليه حتى فتح الله له مكة وفتح له كثيرا من البلاد ومكنه من نواصي من خالفه من العباد فدانت له جزيرة العرب واليمن والبحرين ثم بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه فتحت الأقاليم والرساتيق ودخل الناس في دين الله أفواجا إنفاذا لوعد الله عز وجل حين قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون كما قال ربنا سبحانه والكافرون هم الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ينفي الله عنهم الفلاح بإطلاق لا فلاح لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ثم قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا أيها الإخوة الكرام هذه الآية وما بعدها من الآيات الله عز وجل يحكي طرفا من سخافات الكفار وهبالات المشركين وما كانوا عليه من سفه العقول وضعف الأحلام قال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق 130 من سورة الأنعام إلى قول ربنا جل جلاله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم قال ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه القيم أحكام القرآن قال وهذا الذي قاله رضي الله عنه كلام صحيح فإنها أي تلك البشرية الجائرة تصرفت بعقولها القاصرة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل حللوا وحرموا سفاهة بغير معرفة ولا عدل قال والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ آلهة أعظم جهلا وأكبر جرما يعني كونهم اتخذوا آلهة من دون الله وهي تلك الأصنام المنصوبة كاللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل وذي الخلصة وغيرها من تلك الآلهة الباطلة التي كانوا يطوفون بها وينذرون لها ويتمسحون بعتباتها ويستخيرونها إذا أرادوا سفرا أو تجارة أعظم عند الله من تحليل الحرام وتحريم الحلال قال فإن الاعتداء على الله أعظم من الاعتداء على المخلوقين والدليل على أن الله تعالى واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في مخلوقاته أبين وأوضح من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام وقد روي أن رجلا قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم كنتم تعبدون الحجر يعني عمرو بن العاص رجل من أذكياء العرب ومن دهات الدنيا رجل ذكي المعي ما دخل في شيء إلا عرف كيف يخرج منه وكان رضي الله عنه فصيح اللسان حاضر البيان سريع البديهة حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع رجلا تمتاما فأفاء كان يقول سبحان الله خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. فواحد من الناس يقول لعمرو بن العاص إنكم على كمال عقولكم ووفور أحلامكم كنتم تعبدون الحجر. فقال عمرو تلك عقول كادها باريها, أبطلها باريها جل جلاله. تلك عقول كادها باريها, وكما قال الأول إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. العقل وحده لا يكفي, ولذلك الآن قد تجدون الهندوسي عالم الذرة أو عالم الرياضيات يعبد البقرة. أين عقله؟ ما صحبه توفيق الله عز وجل؟ يقول الإمام ابن العربي رحمه الله وهذا الذي أخبر الله تعالى عنه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الله بالإسلام وأبطله ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح أيها الإخوان, يعني ليس الآن من الناس عاقل من يقول اللبن حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ليس من الناس عاقل من يجعل لله عز وجل شيئا من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام ويجعل للمعبودات من المخلوقين سواء كانوا حجرا أو بشرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا نصيبا آخر, ويقول هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. طيب السؤال, لما قص الله علينا ذلك في القرآن إذا كانت هذه الأشياء قد بطلت بشريعة الإسلام وبعثة خير الأنام عليه الصلاة والسلام؟ لما قص الله علينا ذلك في القرآن؟ يقول ابن العربي رحمه الله كان من الظاهر أن نميته حتى لا يظهر وننساه حتى لا يذكر, إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكره بنصه وأورده بشرحه كما ذكر كفر الكافرين به, حكى حكايات الكفار. قال وكانت الحكمة في ذلك والله أعلم أن قضاءه قد سبق وحكمه قد نفذ بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة. الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة. وهذا الذي ذكره الإمام أليس واقعا أيها الناس؟ يعني إذا كان فرعون لعنه الله قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد, يوجد الآن بعض الناس من يقول هذا الكلام؟ إذا كان فرعون قد قال ما علمت لكم من إله غيري, يوجد من الناس من يقول هذا الكلام إما بلسان المقال أو بلسان الحال. إذا كان المشركون الأولون قد احتجوا بالقدر فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, يوجد من الناس الآن من يحتج بالقدر. فإذا قيل له لما لا تصلي قال لو شاء الله صليت, لما تشرب الخمر قل لو شاء الله ما شربت, هذا قدر الله. أنت تعترض على القدر؟ والمسكين يعتقد نفسه فيلسوف أو مفكر وما درى أن هذه حجة أبي جهل وأبي لهب. فأقول أيها الإخوة الكرام هذا التشريع الذي حكاه الله عز وجل عن المشركين في الزمان الأول يوجد الآن من الطواغيت والشياطين من يشرع في الدين ما لم يأذن به الله. يقول الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ, أي مما خلق جل جلاله, من الحرث أي الزروع والثمار والأنعام أي الإبل والبقر والغنم نصيبا أي جزءا وقسما, فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا أي لأصنامنا وأوثاننا, فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. لو أن الريح حملت شيئا من تلك الزروع والثمار إلى نصيب الشركاء قالوا الله غني عنه، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. لو أن الريح حملت شيئا من تلك الزروع والمحاصيل إلى النصيب الذي جعلوه لله قالوا لا، لا بد أن نعيده. لو أن الماء الذي يسقون به الزرع الذي جعلوه لله أخطأ فذهب إلى نصيب الشركاء تركوه، لو كان العكس لا. هذا نوع من التشريع، وأفحش منه أنهم يقولون هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام، لا نطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ثم حكى ربنا طرفا آخر من سخافاتهم وجهالاتهم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، أي من اللبن أو من الأجنة، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يك ميتة، إذا خرج ميتة خلاص للذكور والإناث. تقسيمات وتفريعات ومواد مقننة، وإن يك ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم. أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا ظن أن هذه الأشياء قد مضت وانقضى زمانها، فنقول لا، للأسف عرف التاريخ نماذج يعني ممن انتسبوا إلى الإسلام. مثلا الدولة العبيدية الباطنية الخبيثة التي سميت بالدولة الفاطمية، وهذه الدولة كانت مبدلة لحدود الله، مغيرة لشريعة الله. وكما قال الإمام السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء، قال ولم أورد أحدا من الخلفاء العبيديين أي الفاطميين، لأن إمامتهم غير صحيحة، خلافتهم غير صحيحة، حكموا مصر والمغرب وأطرافا من بلاد الشام. قال خلافتهم غير صحيحة لأمور، أولا أنهم غير قرشيين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، أنهم غير قرشيين، وإنما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام، وإلا فجدهم مجوسي، جدهم مجوسي. قال القاضي عبد الجبار البصري اسم جد الخلفاء المصريين سعيد، كان أبوه يهوديا حدادا نشابة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله القداح جد عبيد الله الذي يسمى بالمهدي كان مجوسيا، ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه علوي ولم يعرفه أحد من علماء النسب. وقال ابن خلكان أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي جد خلفاء مصر، حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هناك ورقة، ورقة وضعت على المنبر فيها هذه الأبيات: إنا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب السابع. كاتب الورقة يقول له إن كنت فيما تدعي صادقا فاذكر أبا بعد الأب السابع. وكتب العزيز إلى الأموي صاحب الأندلس كتابا سبه وهجاه، فأجابه الأموي قائلا قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك. فشق ذلك عليه وأفحمه عن الجواب. قال الإمام الذهبي رحمه الله المحققون متفقون على أن عبد الله المهدي ليس بعلوي، وما أحسن ما قال حفيده المعز الذي كان يسمي نفسه المعز لدين الله الفاطمي صاحب القاهرة. وقد سأله ابن طباطبا العلوي عن نسبهم فجذب نصف سيفه من غمده، قال هذا نسبي، ثم نثر الذهب على الحضور وقال وهذا حسبي. وقد صدق، يعني لا تسأل عن نسب ولا حسب، نسبي السيف وحسبي الذهب والمال. ثم قال العلة الثانية أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، منهم من أظهر سب الأنبياء، ومنهم من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسجود له، والخير منهم رافضي خبيث يأمر بسب الصحابة، ده أحسن واحد فيهم. والخير منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله عنهم، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة ولا تصح لهم إمامة. قال ابن خلكان: وكانوا يدعون علم المغيبات، وأخبارهم في ذلك مشهورة، حتى إن العزيز صعد المنبر يوما فرأى ورقة مكتوبا فيها: بالظلم والجور قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أعطيت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة. يقول له: خلاص، بظلمك رضينا، بجورك رضينا، أما أن تبلغ بك الحماقة أن تدعي علم الغيب فأنا أتحداك، أذكر لنا كاتب البطاقة. واحد من هؤلاء أيها الإخوة الكرام، وكان اسمه أبو علي منصور ابن العزيز نزار ابن المعز محمد ابن المنصور إسماعيل العبيدي الرافضي الخبيث، سمى نفسه الحاكم بأمر الله، ويسميه العلماء الحاكم بأمر الشيطان. انتبهوا أيها الإخوان، أولئك الجهال جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. كذلك هذا الإنسان أيها الإخوان، يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: في سنة 95 و300 أمر بهدم كنيسة القمامة في بيت المقدس، وبهدم كنائس مصر كلها، حتى أسلم عدد من النصارى خوفا وهلعا لا قناعة. هذا التصرف شرعي؟ ليس بشرعي، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. ولذلك الصحابة الكرام أعلم الناس بشرع الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لما فتحوا البلاد ما هدموا الكنائس، خاصة البلاد التي فتحت صلحا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب لأهل إلياء لأهل القدس كتابا بأنهم آمنون على كنائسهم وصلبانهم. هذا الخبيث سنة 95 و300 أمر بهدم كنائس مصر كلها، وفي سنة 44 يعني بعد 9 سنوات أذن للنصارى الذين أكرههم على الإسلام في العودة إلى الكفر، وأنشأ ما هدم من الكنائس. طيب، ومنع من بيع العنب، وأباد الكروم لئلا يصنع الناس منه خمرا. هذه شريعة تمنع العنب؟ طيب إذن بعد شوية ستمنع التمر، بعدين ستمنع الذرة، بعدين الحنطة، ثم الشعير، ثم العسل، لأن هذه كلها يصنع منها الخمر. وقس على ذلك، كأنه يحتاط للشرع أكثر من صاحب الشرع. قال ابن كثير: كان الخبيث يركب وحده في الأسواق على حمار، ويقيم الحسبة بنفسه، وبين يديه عبد ضخم فاجر يقال له مسعود، فمن وجب عليه تأديب أمر العبد أن يولج فيه، نعوذ بالله. نهى عن تقبيل الأرض بين يديه، كان الخلفاء الخبثاء من قبله يأمرون الناس إذا مروا بهم أن يقبلوا الأرض بين أيديهم، أما نهى عن تقبيل الأرض بين يديه، ونهى عن الدعاء له في الخطب وفي الكتب، وجعل بدله السلام عليه، بدلا من أن يدعو له يقولون عليه السلام، ما شاء الله نبي. ثم ارتد على عقبيه، فأمر الرعية إذا ذكر الخطيب اسمه على المنبر أن يقوموا على أقدامهم صفوفا، إعظاما لذكره واحتراما لاسمه. فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين الشريفين، وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا له سجدا، يعني حكاية ما قيام بس، قيام وسجود، حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي الجمعة، وكان يخترع في كل وقت أحكاما يلزم الرعية بها كسب الصحابة رضي الله عنهم وكتابة ذلك على أبواب المساجد والشوارع، وحرم بيع السمك الذي لا فلوس عليه، لا فلوس يعني لا قشرة عليه، إذا كان السمك بياض ما عنده قشرة ده ممنوع، ولما وقع في يده بعض من يبيع ذلك أمر بقتله، وأمر النصارى بتعليق صليب في رقابهم زينته رطل وربع، وألزم اليهود أن يعلقوا في أعناقهم قرمية في زينة الصليب إشارة إلى رأس العجل الذي عبدوه، ومنع النساء من الخروج من البيوت. هذه شريعة أمر النساء بألا يخرجن من بيوتهن، وأبطل عمل الخفاف لهن جملة، ممنوع صنع أحذية للنساء، وما زلن ممنوعات من الخروج 7 سنين و7 أشهر. وفي عهده وجدت امرأة متزوجة تزني مع شاب فلفت في بارية، يعني في الكساء الذي من الحصير برش، فلفت في بارية وأحرقت. هذه شريعة. وأمر بضرب الشاب 1000 صوت. هذه شريعة. ومن أوابده لعنه الله أنه ألزم الناس بغلق الأسواق نهارا وفتحها ليلا، فامتثلوا لذلك دهرا طويلا، حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجارة في أثناء النهار، نجار شغال بالنهار، فوقف عليه وقال له: ألم أنهكم؟ فقال: يا سيدي، لما كان الناس يعيشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل، ولما كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهار، فهذا من جملة السهر. فتبسم وتركه، أعجبته حجته. ومن ظلمه لعنه الله أنه أنشأ دارا كبيرة ملأها قيودا وأغلالا، وجعل لها 7 أبواب وسماها جهنم، فمن غضب عليه أو سخط عليه ألقاه فيها، وبلغ شره منتهاه حين كان الجهال إذا رأوه يقولون: يا أحد، يا محيي، يا مميت. قبحهم الله جميعا فلا ينكر ولا يغير. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: حتى عن له أن يدعي الربوبية، وحتى خاطبه بعض الشعراء الفجار قال له: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا نموذج أيها الإخوان. يقول الله عز وجل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا ذم وتوبيخ من الله تعالى للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا، وجعلوا لله جزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا: هذا فقير، ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن. وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه لله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: كل شيء جعلوه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا أسماء الأوثان والآلهة التي يعبدونها، وما كان للآلهة لا يذكرون عليه اسم الله، ساء ما يحكمون. أخطأوا في القسمة قبحهم الله، فإن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا إله غيره ولا رب سواه، كما قال سبحانه: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يقول سبحانه: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وفي قراءة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك زينت الشياطين، شياطين الإنس والجن، لهؤلاء المشركين قتل أولادهم، كانوا يقتلون البنات مخافة السبي والعار، وكانوا يقتلون الذكور مخافة الإملاق، مخافة الفاقة، يقتلون الذكور والإناث. قال ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم ليردوهم ليهلكوهم، وليلبسوا عليهم دينهم ليخلطوا عليهم دينهم. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما فعلوه. هذا كله واقع بمشيئة الله وإرادته واختياره، لذلك كونا وقدرا، وله الحكمة في ذلك. فذرهم وما يفترون، اتركهم وما افتروه على الله عز وجل، فسيحكم الله بينك وبينه. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. قالوا: هذه الأنعام وهذا الحرث حرام، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، حرمت عليهم ذلك شياطينهم تغليظا وتشديدا عليهم، واحتجزوها لآلهتهم، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، كما قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول الله عز وجل: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، لا يذكرون اسم الله عليها إن نحروها، ولا يذكرون اسم الله عليها إن استولدوها، وكان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شأن من شأنها، لا إن ركبوها ولا إن حلبوها ولا إن حملوا عليها ولا إن نحروها، لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، افتراء عليه، ليس عندهم في ذلك حجة ولا برهان، وإنما هو الكذب على الله عز وجل، لأنه سبحانه لم يأذن لهم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هم على الله يفترون. قال الله عز وجل: سيجزيهم بما كانوا يفترون، يتوعدهم سبحانه وتعالى بأن هذا الافتراء سيلقون عليه أشد العذاب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، ما في بطون هذه الأنعام، قال ابن عباس: اللبن، وقال غيره: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا قالوا خالصا لذكورنا ومحرم على أزواجنا، فإذا ولدت أنثى كانت تركت فلم تذبح، لا للذكور ولا للرجال ولا للنساء، وإن خرج من بطن أمه ميتة فهم فيه شركاء. نهى الله عز وجل عن ذلك وقال سيجزيهم وصفهم، أي قولهم الكذب على الله عز وجل، إنه حكيم عليم، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقضائه وقدره، عليم بأعمال عباده من خير وشر، وسيجزيهم على ذلك كله. ثم ختم ربنا جل جلاله تلك الآيات بقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. خسروا في الدنيا والآخرة، في الدنيا خسروا أولادهم حيث قتلوهم بأيديهم إما ذبحا وإما وأدا. قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة، ومن خسارتهم في الدنيا أنهم حرموا أنفسهم من الحلال الطيب الذي أباحه الله لهم من الحرث والأنعام. وأما في الآخرة فسيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله، كما قال الله عز وجل قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وسائقنا إلى جناته جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين.